الإنسان موجود، والحجر موجود، والفرس موجود. هنا كلمة موجود لها معنى واحد، وهذا ما يسمى بالاشتراك المعنوي كما قلنا بالأمس. الدليل خلافا لبعضه، الرأي قابل ماذا يقول؟ يقول الإنسان موجود، هنا كلمة موجود لها معنى، وإذا قلت الفرس موجود، هنا كلمة موجود لها معنى ثاني، وهكذا. ومعنى موجود في كل مثال نفس معنى الموضوع. فإذا قلت الإنسان موجود يعني موجود معنى إنسان، الإنسان إنسان كان واحد. حينما أقول الفرس موجود كأنما قلت الفرس فرس. فكلمة موجود المحمولة على أي ما هي يصير معناها نفس معنى تلك ما هي. هذا قلنا بعض الصحيح والأول، يعني أن الوجود له معنى واحد. الدليل الذي يذكره ويذكره غير حاجة الطوسي في بداية الحكمة في غير ذلك في كل هذه الكتب الفلسفية موجود الأدلة ثلاثة على أن الوجود مشترك وله معنى واحد. الدليل الأول على الاشتراك هو أنه قد نجزم بوجود الشيء ونشك في بعض خصوصياته، مثل إذا رأيت موجودا فسوف أجزم بأن لهذا الموجود فاعل وعلة موجودة تلك العلة، لكن قد أتردد في أن تلك العلة واجبة الوجود أو ممكنة الوجود. فقد أولا أجزم بأنها ممكنة الوجود، وقد بعد ذلك يتزلزل يقيني وجزمي هذا وأجزم بأنها واجبة الوجود. لكن في كل هذه الحالات، كل هذه الحالات يعني شنو قصدي؟ حالة اليقين الأول وتزلزل اليقين الأول وحصول يقين ثاني، في جميع هذه الحالات أنا بعد أجزم بوجود شيء يكون علة وفاعلا لهذا الشيء الموجود مع ترددي في الخصوصيات. أولا كنت أعتقد أنه واجب ممكن، بعدين أعتقد ممكن، بعدين لعله أعتقد شيء ثالث، لكن مع هالترددات أنا بعد أعتقد هاي القضية مجزول مني، هذا الاعتقاد مجزول مني، يا اعتقاد أن هناك علة موجودة. فلو كان، راح أنهي هذا الدليل الأول، فلو كان الوجود في كل ماهيتين له معنى معين فلازمه أن هذا اليقين الكلي لا يبقى باقيا. اليقين الكلي يعني هذا قصدي أن هناك علة موجودة، هذا لازم أنه ماذا؟ يزول ينتفي، مع أنه أرى هذا يبقى على حاله ولا يزول أبدا. فيتبين أن الوجود له معنى واحد في الممكن، في الواجب، في الجوهر، في العراق، في غير ذلك، لأجل أن له معنى واحد تراه هذا الجزم بالوجود باقي، وإن هذه الخصوصيات تبادلت، تبادلت يعني تغيرت، أفرض أنها تغيرت، لكنه بعدي، بعد أنا أجزم بمن؟ لأن هناك علة موجودة. فهذا يدل أن الوجود في الواجب، في الممكن، في كل شيء من الأشياء له معنى واحد، ولأجل
عليكم السلام ورحمة الله.
ولأجل أن له معنى واحد تراه باقيا مهما تغيرت الخصوصيات. هذا هو الدليل الأول. أطبق العبارة. يقول قدس سره: أقول لما فرغ من البحث المتن بعدين أجيب عن ماهية الوجود، شرع في البحث عن أحكام الوجود، فبدأ الحكم الأول للوجود هذا باشتراكي، يعني أنه له معنى واحد مشترك معنوي في جميع الماهيات، واستدل عليه بوجوه ثلاثة ذكرها الحكماء والمتكلمون. الأول: إنا قد نجزم بوجود ماهية. الماهية شنو؟ مثل أجل خالق لهذا الشيء موجود، ونتردد في خصوصياتها عن تلك العلة، ذلك الخالق، ذلك الفاعل، هل واجب ممكن أو غير ذلك، جوهر عرف، مع بقاء الجزم بالوجود، يعني مع التردد في الخصوصيات ترى على أنه أنا بعدي أجزم بينا بتلك القضية الكلية، وهي أن هناك علة موجودة ذات لا يتزلزل بعد وبعد. فإن إذا شاهدنا أثرا، يعني معلولا شيء من الأشياء مثل أنا أو أنت، حكمنا بوجود مؤثره أنه إلى علة إلى فاعل، فإذا اعتقدنا بأنه ممكن لأنه الهاء من ترجع مؤثر ممكن، ثم زال اعتقادنا بإمكانه وتجدد اعتقادنا بوجوبه، حصلنا اعتقاد يعني واجب، لم يزل الحكم الأول بعد باقي، لا يزل اعتقاد الأول بعد موجود جاءه أنه له لهذا الموجود ماذا مؤثر، هذا بعد مؤثر موجود، هذا بعد ثابت. فبقاء الاعتقاد بالوجود بوجود المؤثر عند تبدل هالخصوصيات، عند زوال اعتقاد الخصوصيات، يدل على أن الوجود إلى معنى واحد، ولذلك هالمعنى الواحد بعدنا إحنا نجزم مهما ترددت وتبادلت الخصوصيات. الدليل الثاني محصله أن يقال الوجود أفرض له، العدم نقيض للوجود، أن يقال في الدليل الثاني بأن العدم نقيض للوجود، وما دام العدم نقيض للوجود حينئذ نقول العدم له معنى واحد في جميع الماهيات، له معنى واحد، هذا متفق عليه. إنما الاختلاف في من؟ في الوجود. وأما العدم فبما أن الأعدام لا امتياز فيها، لا شيء لا امتياز فيها، فهي لها معنى واحد، أكثر من معنى واحد ليس لها، هذا متفق عليه. فحينئذ نقول بما أن العدم له معنى واحد بلا إشكال، فحينئذ الوجود يلزم أيضا أن يكون له معنى واحد، إذ لو كان له أكثر من معنى واحد يلزم أن النقائض إيش قد راح تصير؟ ثلاثة مو اثنين. احنا عندنا ماذا؟ النقيض اثنين، كل شيء وإلى نقيض واحد. فلو كان الوجود إلى معنى أكثر من واحد، يعني راح يصير العدم إلى أكثر من نقيض، مو شيء ولا؟ إذا الوجود إلى معاني عشرة أطرق، فراح يصير العدم إلى نقائض بقدر شديد عشرة، مية يصير نقائض إلى بقدر، وهكذا سمعنا شغل هذا. فبالتالي راح يصير إلى أكثر من نقيض واحد. وإذا كان الأمر كذلك، وش يلزم؟ شو بخلي يصير تشكوا بيها أكثر من نقيض واحد إلي. يقول يلزم من ذلك عدم الانحصار بين السلب والإيجاب، مع أنه نحن عندنا من القضايا البديهية أمر كل شيء يدور بين من وبين من، بين السلب والإيجاب، يعني كل شيء إما موجود إما معدوم، ما يمكن لا موجود ولا معدوم أو موجود ومعدوم. وهنا يلزم، لو كان العدم إلى أكثر من نقيض واحد يلزم أنه الأمر لا ينحصر بين السلب والإيجاب، يعني يو يصير اجتماع نقيضا يو يصير ارتفاع نقيضا. وليش يلزم؟ ليش يلزم؟ لأجل أنه هذا أنت قلت الآن بالكتاب ما موجود، لأجل أنه إذا كان الوجود في الشجر له معنى وفي الحجر له معنى ثاني. فافرض أحد الوجودين متحقق والثاني غير متحقق، أحد المعنيين للوجود متحقق، شجر مثل موجود لكن الحجر ما موجود، افترضت افترض سلام. وحينئذ إذا افترضت الشجر موجود والمعنى الثاني للوجود يعني وجود الحجر غير متحقق، وأنا أأتي وأسأل العدم الذي إلى معنى واحد العدم هل متحقق أم لا؟ أكرر الفرضية، أكرر الفرضية، إذا كان وجود في الشجر غير الوجود في الحجر، كل واحد له معنى، أفرض أحد المعنى متحقق الثاني ما متحقق، وأنا أأتي وأسأل هل العدم متحقق أو غير متحقق؟ العدم مفروض له معنى واحد، فإن كان العدم متحقق فيلزم اجتماع النقيضين. ليش؟ لأن وجود الشجر قلنا متحقق، فإذا العدم أيضا متحقق عدم مفروض له معنى واحد، فيلزم اجتماع ماذا؟ النقيضين. وإذا ما متحقق يلزم من ذلك ارتفاع ماذا؟ النقيضين. يعني هكذا يلزم ارتفاع النقيضين، مفروض على أنه ماذا؟ عدم الحجر، وجود الحجر ما متحقق، يعني أحد المعنى الثاني أنا افترضت ما متحقق، والعدم أيضا غير متحقق، فيلزم من ذلك أنه ماذا؟ قد ارتفع ماذا؟ النقيضان. خلص الدليل الثاني أكرره.
إذا ما متحقق داخل بالعدم،
شلون؟
إذا ما متحقق داخل بالعدم،
المعنى الثاني مفروض ماذا؟ ما متحقق، بس المعنى الأول ماذا؟ متحقق، المعنى الأول متحقق، فحينئذ أتي وأسأل العدم متحقق أو غير متحقق؟ إذا قلت متحقق فالعدم متحقق، والوجود بالمعنى الأول متحقق، بالمعنى الأول متحقق الوجود، فيلزم اجتماع النقيضين. وإذا قلت العدم ما متحقق والمفروض الوجود بالمعنى الثاني أيضا ما متحقق، نأخذ الوجود هنا بالمعنى الثاني، فيلزم ارتفاع ماذا؟ النقيضين. الخلاصة أكرر الدليل الثاني محصله، العدم نقيض للوجود والعدم بلا إشكال له معنى واحد، هذا متفق عليه، إنما الخلاف في من في معنى الوجود، أما العدم بلا إشكال له معنى واحد، إذ لم تيأس في الأعداء. حينئذ نأتي ونقول لو كان الوجود له أكثر من معنى واحد، يعني وجود الشجر غير وجود الحجر، فلنفرض أن الوجود بأحد المعنيين بالمعنى الأول متحقق وبالمعنى الثاني غير متحقق، أين أبناتي وأسأل هل العدم متحقق أو غير متحقق؟ إذا فرض أن العدم متحقق فيلزم اجتماع النقيضين، لأن الوجود بالمعنى الأول أنا افترضت متحقق، والعدم ما أنا تفضلت أنه متحقق، فيلزم اجتماع النقيضين. وإذا العدم ما متحقق لم يتحقق يلزم ارتفاع النقيضين. لماذا؟ لأن الوجود بالمعنى الثاني فرضنا أنه غير متحقق، والعدم أيضا ماذا؟ غير متحقق، هذا معناه ارتفاع النقيضة. إذا لم ينحصر أمر الأشياء بين السلب والإيجاب، معنا من البديهيات احنا عندنا أمر كل شيء منحصر إما في السلب إما فيما في الوجود، لا يمكن الشيء موجود معدوم، لا موجود لا معدوم، هذا لا يمكن، بينما هنا لزم ذلك أطبق العبارة الثاني، إن مفهوم السلب واحد، مفهوم العدم السلب واحد لا تعدد فيه ولا امتياز، هذا متفق عليه، فيكون مفهوم نقيضه، مفهوم نقيضه يعني شنو؟ وجود، الذي هو الوجود واحدة، وإلا إذا لم يكن مفهوم الوجود واحد بل كان للوجود معنيان، لم ينحصر التقسيم بين السلب والإيجاب، بل سوف حينئذ يلزم على أنه لا ارتفاع سلب الإيجاب لا اجتماع كما بينت. الثاني، إن مفهوم الوجود، محصل هذا الدليل الثالث أن يقال بسيط ما بشيء، لا إشكال في أن الوجود يمكن تقسيمه. فمثلا نقول الموجود إما واجب وإما ممكن، إما جوار إما عرض، وهكذا. فالموجود أو الموجود يصح تقسيمه إلى أقسام متعددة، هاي أولا. وثانيا، من الأمور البديهية التي عرفناها منذ الزمان القديم بأن المقسم لا بد أن يكون محفوظا في من؟ في الأقسام. فحينما أقول الإنسان إما زيد وإما، أو الحيوان إما إنسان وإما فرس، هذا الحيوان مقسم محفوظ وين؟ محفوظ وين؟ في الإنسان وفي الفرس، المقسم محفوظ وموجود وثابت في أقسامه. وإلا إذا ما محفوظ في أقسامه يصح التقسيم أو ما يصح التقسيم؟ ما يصح التقسيم. مثل ما أقول هكذا، الحيوان إما إنسان وإما حجر، هذا ما يصح التقسيم. لماذا؟ لأن المقسم وهو الحيوان غير ثابت في من؟ في الحجر. فإذا كان المقسم لا بد من ثبوته ووجوده في من؟ في أقسامه، هاي بمقتضى المقدمة الثانية. وبمقتضى المقدمة الأولى اللي ذكرناها، ايش قلنا في المقدمة الأولى؟ أن الوجود يمكن تقسيمه إلى أقسام، فلا بد الوجود هذا الذي قسمناه إلى جوهر وإلى عرض، إلى واجب وإلى ممكن، له معنى واحد، حتى يكون هذا المعنى الواحد محفوظ وين؟ في جميع هذه الأقسام. وإلا إذا كان له معاني متعددة فما راح يصير حينئذ المقسم شيء واحد محفوظ في من؟ فالأشياء راح يصير مش واحد، شيء واحد محفوظ في الأقسام بعد ما راح يصير. فالخلاصة أعيد أكرر بعد، ما عندي تكرار بعد حتى أطبق العبارة، هذا الدليل مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى لا إشكال في أن الوجود يمكن تقسيمه إلى أقسام متعددة. المقدمة الثانية، إن المقسم لا بد أن يكون محفوظا في ضمن أقسامه. حينئذ نقول النتيجة راح نخرج بها، فلو كان الوجود له أكثر من معنى واحد لما كان هذا الوجود الذي يريد نقسمه إلى جوهر وعرض ممكن وواجب محفوظ بمعنى واحد في جميع الأقسام. المفروض أنه معاني متعددة، فلا بد أن يكون له معنى واحد حتى يكون محفوظ هذا المعنى الواحد أين؟ في هذه الأقسام المتعددة. أطبق العبارة، الثالث، إن مفهوم الوجود قابل للتقسيم بين الماهيات. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، فيكون مشتركا بينها، يعني لا لابد أن يكون المقسم مشترك له معنى واحد مشترك بينها. أما المقدمة الأولى يعني أن الوجود يمكن تقسيمه، فلأننا نقسمه إلى الواجب والممكن وإلى الجوهري والعرضي وإلى الذهني، يعني الوجود الذهني والخارج وغير ذلك، والعقل يقبل هذه القسمة. هذا التقسيم يقبله ويرفضه؟ لا يقبله. فإذا قبله يعني المقدمة الأولى تامة، اجينا للمقدمة الثانية انه اذا صح التقسيم فلا بد المقسم له معنى واحد مشترك. كيف؟ يقول واما المقدمة الثانية فلان القسمتين عبارة عن ذكر جزئيات الكل، مثل الانسان اما الحيوان اما انسان واما فرس، الانسان والفرس جزئيات المصادر، ذكر المصادر للحيوان للحيوان الذي هو امر كلي، ذكر المصادر ليس متقسيم، فلان القسم عباره عن ذكر جزئيات الكل، الصادق ذات الكل وهو الحيوان عليها يعني على الجزئيات بفصول متغاير يعني اجل اختلاف الفصول، يعني فقط الفصول هي متغايره، هنا أنا مثل صاهدية وهناك ناطقية، أو ما يشابه الفصول، ما يشابه الفصول عبارة عن خلاص والأعراض الخارجية، مثل أقول أن الإنسان إما زيد وإما عمرو، هنا الاختلاف ليس بالفصول وإنما الاختلاف بما بالخواص والأعراض الخارجية، بخلاف إذا قلت الحيوان إما فرس وإما إنسان، فهنا الاختلاف بمن؟ بالفصول، أدمر الاختلاف بالفصول، أدمر الاختلاف بمن؟ بلي بالأعراض والخواص الخارجية. بالتالي القسم عبارة عن ذكر جزئيات مصاريق الكلي، ولهذا لا يقبل العقل قسمة الحيوان إلى الإنسان والحجر، يعني ولأجل أن القسم عبارة عن ذكر مصاريق للشيء الواحد، لا يقبل العقل تقسيم الحيوان إلى إنسان وحجر. ليش؟ لأن هذه ليست مصادق ماذا؟ للحيوان، بحيث الحيوان ما موجود فيها، ليس أمرا كليا صادقا عليها. هو يقول لما لم يكن، يعني لأجل، ليش لا يقبل العقل؟ لما لم يكن صادقا، يعني لأجل أنه لم يكن صادقا عليهما، يعني الحيوان لم يكن صادق على الإنسان والحجر، لأجل ذلك أنه يأبى العقل هذا التقسيم، لكن يقبل قسمته، قسمة الحيوان إلى الإنسان والفرس لأن صادق عليها. فكيفما كان إذا ثبت أن النقص لابد موجود في ضمن الأقسام، فالوجود إذا لم يكن له معنى واحد لن يصح تقسيم ماذا؟ لم يكن موجودا في ضمن هذه الأقسام المتعددة. المسألة الثالثة قال عفوا طبق المتن بني أحسن، قال المسألة الثانية في أن الوجود مشترك يعني مشترك معنوي. قال شوف يريد يشير ببرقية مختصرة إلى هذه الأدلة الثلاثة، يقول وتردد الذهن، هذا إشارة للدليل الأول، حال الجزم بمطلق الوجود، الدليل الأول المفروض إحنا نجزم بما بمطلق الوجود، يوجد مؤثر هذا نجزم، وغاتي أمر نتردد في أنه واجب ممكن ها جوهر أرى غير ذلك، لكن مطلق الوجود للمؤثر نجزم به وإن تردد الذهن، تردد يعني بين الخصوصيات، يعني لو جوهر أرى ممكن واجب يعطي الشركة، يعطي الشركة خبر يعني يدل على الشركة، هذا تردد الذهن في الخصوصيات، مع أن الجزم بمطلق وجود المؤثر هذا بعد باق ما يتغير ما يزول وإن تغير الخصوصيات، هذا يدل على الشركة، شركة أن الوجود إلى معنى واحد. دليل الثاني واتحاد مفهوم نقيضه، إذا واحد عنده نقطتين فوق الهاء فليشطب عليها، واتحاد هاي واتحاد عطف على تردد، واتحاد مفهوم نقيضه يعني نقيض الوجود، مفهوم نقيض والعدم بمعنى عدم معنى واحد، فلا بد الوجود معنى واحد، وإلا قلنا يلزم عدم دور أمر بين السلب والإيجاب. الثالث وقبوله القسمة، هذا إشارة للدليل الثالث، يعني مفروض على أن الوجود يقبل القسمة والمقسم مفروض محفوظ بالأقسام، فهذا يدل على الاشتراك، يعطي الشركتين، يعطي الشركتين جواب إلا إلى الثلاثة، يعني وتردد الذهن يعطي الشركتين، اتحاد مفهوم نقيضه يعطي الشركتين، قبول القسمة يعطي الشركتين. المسألة الثالثة، محصل هذه المسألة الثالثة أن الوجود هل زائد على الماهية؟ أو ليس زائد يعني ماذا؟ زائد، هاي زائد كثير ترى تمر عندنا بالكتاب حتى بالفقه بالأصول، اه نعم مجبور، شو وقت ما اجت كلمة زائد بمعنى غير، شيء زائد خلي غير، غير غير، هل الوجود زائد على الماهية يعني غير الماهية؟ أو ليس غير الماهية؟ المغاير أو ليس بمغاير؟ قد واحد يقول شيخنا هذا غير سؤال، وهذا من البديهيات، الوجود ليس بمغاير علما للماهية. سأكو عندنا بالخارج فرد شيء إلى وجود ووجود غير ماهيته، تجيب لي يعني وجود إنسان بحيث وجود هذا الطرف والإنسانية وين؟ فالطرفك ماكو هيك شيء يا أخي، بلا إشكال الوجود عين متحد عين ماهية. فأنت شنو هذا معنى تسأل؟ يقول الوجود غير الماهية عين ماهية. فهذا قد واحد يشكل بهذا الإشكال، الجواب المقصود من المغايرة في عالم الذهن والتصور، هذا المقصود. يعني هل في عالم الذهن لما نريد نتصور شنو وجود الإنسان، هل يوجد في عالم الذهن شيئان وجود الإنسان وبعد وإنسان؟ يولا ما هي يعني الإنسان؟ يولا في الذهن لا يوجد شيئان، هو وجود الإنسان هو عين الإنسان، لأنه أشياء اثنين في الذهن ما موجودة. فالمقصود من الزيادة والمغايرة في عالم الذهن والتصور لا في عالم ماذا؟ الخارج. وإلا في عالم الغرب لا إشكال لا يوجد مغايرة بينهما. وكان من المناسب للطوسي رضوان الله عليه وللعلامة يشيرون إلى هذا المعنى، أنه ترى المقصود من الزيادة والمغايرة في عالم الذهن لا في عالم الخارج، حتى السامع والطالب لا يقع في الاشتباه. لكن هم أرجعوا يعني أخروا بيان هذا المعنى إلى آخر البحث، يعني وراء صفحتين آخر البحث هو هذا آخر هالمسألة. يجي يقول الخارج الحوسي فزيادته في التصور، يعني في عالم التصور على أي عمل ولازم مهناك يعني يبين حتى طالب لا يقع في الاشتباه. بس قد واحد يقول شيخنا هم أكو عاقل يقول الوجود في عالم الذهن، في عالم الذهن والتصور عين الماهية، أكو واحد كان يقول؟ أقول لك بلي. شلون؟ هؤلاء الذين قالوا بأن الوجود له معاني متعددة لازم قولهم هذا، لازم قولهم هذا أن الوجود في الذهن يصير عين الماهية معنى. ليش؟ لأن في المسألة الأولى الذي قالوا بأن الوجود له أكثر من معنى واحد قلنا، إحنا بينا قلنا حينما نقول الإنسان موجود، موجود شنو معنى؟ يعني الإنسان إنسان، فراح يصير بعد بالتالي الوجود عين الإنسان موجود، يعني الإنسان إنسان، فبالتالي راح يصير وجود عين الماهية. فمن قال بأن الوجود له أكثر من معنى واحد وهو هو في كل ماهية عين معنى تلك الماهية، من التزم بذلك في المسألة السابقة يعني الثانية لازمه هنا في هذه المسألة الثالثة يلتزم بأنه في عالم الذهن وجود عين ماهية. فلما نقول الإنسان موجود في عالم الذهن ما عدنا بعد وجود ماهية، لا الإنسان موجود يعني الإنسان إنسان. فالمقصود هاي النقطة ماذا؟ التفتوا إليها ولم يصرح بها بجلاء وإن أشار إليها العلامة رضوان الله عليه، لكن هاي النقطة لطيفة لا بد من الالتفات إليها، أن لازم من قال في المسألة السابقة بأن الوجود عين الماهية يعني قولنا الإنسان موجود، الإنسان يثبت معنى الإنسان إنسان، حينما نقول الفرس موجود يعني الفرس فرس، لكن هذا أن يصير حينئذ في هذه المسألة الثالثة التي بدينا الآن الوجود عينين ما هي في عالم الذهن، لما نقول الإنسان موجود بعد موجود معنى إنسان، فرأس الوجود عين ما هي ليس ذلك على أي حال. هاي كان الدكتة ماذا؟ جانبية سمعنا شغل بي أرجع إلى صلب الموضوع. هل الوجود في عالم التصور زائد على الماهية يعني غير الماهية أم لا؟ يوجد رأيان في المسألة، رأي للبصري والأشعري، أبو الحسن البصري وأبو الحسين الأشعري من ذرية أبي موسى الأشعري يقول أنه هذان يقولان بأنه الوجود عين الماهية ليس بزائد حتى في عالم الذهن. الاتجاه الثاني يقول لا، الوجود ماذا؟ زائد على الماهية، مغاير لها في عالم الذهن. والشيخ الطوسي رضوان الله عليه يذكر سبعة أدلة هنا، سبعة لإثبات أن الوجود أمر زائد ومغاير، يعني لمن؟ للماهية. اليوم ننقل الدليل ونذكر الدليل الأول. الدليل الأول هذا مضمونه، نقول إذا لم يكن الوجود مغاير للماهية إذا ماذا؟ أنت قل لي إذا فإما عين الماهية كما احنا ديك الساعة قلنا، وإما جزء الماهية. أكو بعد احتمال ثاني غير ذن الاحتمالين؟ أكرر، إذا فرض أن الوجود لم يكن مغايرا للماهية، فإما وجود الإنسان إذا لم يكن غير الإنسان، فإما عين الإنسان وإما جزء الإنسان وكلاهما باطل. أما أنه عين الإنسان، يعني الاحتمال الأول باطل بأن يكون الوجود عين الماهية، فحينئذ نقول بما أنه نحن في المسألة السابقة يعني الثانية قلنا بأن الوجود له معنى واحد في جميع الأشياء، يعني حينما نقول الإنسان موجود، الفرس موجود، البقر موجود، الوجود له معنى واحد. احنا هيك كنا مبدأنا في المسألة الثانية، فلو كان الوجود عين الماهية، يعني وجود الإنسان عين الإنسان، وجود الفرس عين الفرس، وجود البقر عين البقر، يلزم اتحاد هذه الماهيات بأجمعها فيما في الخصوصيات، يعني بعد خصوصيات الماهيات خصوصية الإنسان وخصوصية الفرس والبقر يلزم أن تكون واحدة. لماذا؟ لأن الوجود مفروض واحد، احنا هيك قلنا في المسألة السابقة، وهو متحد ويانا وجود الماهية عين الماهية، فيلزم من ذلك إذا الوجود معناه واحد والمفروض على أنه ماذا؟ متحد مع الماهيات، فيلزم من ذلك أن الماهيات كلها تكون خصوصيات ماذا؟ واحدة. أفهم يمكن الالتزام بذلك؟ لكن أقول هذا يسمونه جواب مبنائي مبنائي مبنائي، يعني شنو؟ يعني هذا المحذور يلزم على مبنى القول بأن الوجود له معنى واحد مشترك، يعني على مبنى الشيخ الطوسي والعلامة، وأما على مبنى الأشعري والبصري الذي في المسألة السابقة كانوا يقولون الوجود في كل ما هي له معنى غير معنى الذي موجود في ما هي ثانية، فهذا المحذور لا يرد. فلذلك الخاج الطوسي رضوان الله عليه ملتفت لهالنكتة وفرع هذه المسألة على المسألة على الاشتراك، يعني قال ما دمنا قلنا بالاشتراك في أتى بفاء التفريع، فاء التفريع في العبارة، شوف بعدين بعبارة أتى بفاء التفريع، يعني ما دمنا قلنا بأن الوجود في المسألة الثانية قلنا له معنى واحد، يلزم من ذلك أنه لو كان الوجود عين الماهية في هذه المسألة الثالثة يلزم أن تتحد الماهيات والخصوصية، فهذا الاحتمال بعض، لكن قلت رد مبنائي هذا الرد عليه. وأما الاحتمال الثاني وهو أن نقول بأن الوجود جزء من الماهية، يقول هذا أيضا باطل، لأنه يلزم من ذلك كل ماهية مركبة من أجزاء غير متناهية. بسيط هذا ما بيشي بس شوي ونلتفتوله، إذا كان الوجود جزء من الماهية، هذا الاحتمال الثاني عليك أرد، إذا كان الوجود جزء من الماهية فيلزم كل ماهية مركبة من أجزاء غير متناهية، وهو باطل. لماذا يلزم تركب كل ماهية من أجزاء غير متناهية؟ أقول تعال أطبق لك على المثال، التفت شلون. عندنا إنسان، لو كان وجود الإنسان جزء منين؟ من ماهية الإنسان، فهذا الوجود الذي هو جزء من الإنسان أيضا جزء يصير منين؟ من الفرس. وأيضا جزء يصير منين؟ من البقر. وأيضا جزء يصير منين؟ من الحجر، من النبات، وإلى آخره موجودة. فهو جزء لجميعها. وبما أن له معنى واحد حسب ما أثبتنا في المقدمة في المسألة الثانية، فسوف يصير هذا الجزء جزء مشترك، جزءا مشتركا، يعني جنس راح يصير، لأن هو موجود في الجميع. في الفرس أكو وجود، في البقر أكو وجود، في الحجر أكو وجود، فلو كان جزءا منها والمفروض له معنى واحد فسوف يصير جزءا مشترك. والجزء المشترك احنا قارين بالمنطق شي يسمونه جنس، وقارين احنا ايضا كل جنس شي يحتاج الى فصل يميز. فحينئذ هذا الوجود الذي هو جزء من الجميع سوف يحتاج الى فصل. الوجود يحتاج الى فصل، والجنس صار ياهو الوجود، فالذي يحتاج الى فصل ياهو الوجود. هو نحن نسأل عن ذلك الفصل، ذلك الفصل موجود ومعدوم، ذلك الفصل الذي يلحق علما هذا الفصل وينظر علما إلى الوجود، إلى الجنس والوجود، موجود ومعدوم. أسألك أنا وأنت جاوب، معدوم لا يمكن، لأن المعدوم لا يمكن أن يكون فصلا مميزا، لا شيء كيف يكون مميز الفصل، فلا بد أن يكون ذلك الفصل ماذا؟ موجود. حينئذ إذا ذلك الفصل موجود، وجوده أيضا جزء يصير منين؟ هو من ماهية نفسه، من ماهية ذلك الفصل، وجود كل ماهية جزء من تلك الماهية، فيصير جزء من ماهية هذا هو الفصل. فإذا صار جزء منين؟ من ماهية هذا الفصل، والفصل هو جزء منين؟ مفروض فصل من جزء من الإنسان. فإذا على هذا الأساس يلزم من ذلك بقاعدة جزء الجزئي جزء جزء الجزئي، يلزم أن يكون هذا الفصل الذي افترضناه جزء يصير منين؟ جزء من الإنسان. فإذا صار جزء من الإنسان حينئذ الآن هاي سوينا كم جزء صار من الإنسان؟ وجود جزء، وهذا الفصل صار جزء ماذا؟ ثاني. الآن راح أجيب لك جزء ثالث ورابع وخامس وسادس والبقية بعد عليك أنت، هيا نسمى ما لا نهاية. فإذا صار ماذا؟ هذا الفصل موجود ووجود جزء، وحينئذ نأتي ونقول هذا الوجود الذي جزء من الفصل أيضا جنس، لأن جزء مشترك له معنى واحد، فيحتاج أيضا علما إلى فصل. ذلك الفصل أيضا ماذا؟ موجود، ووجوده جزء منه، فيحتاج أيضا ماذا؟ إلى فصل جديد. وهكذا يلزم توالي الفصول، فيلزم من ذلك فصول ما لا نهاية، والفصول أجزاء، فيلزم الإنسان له أجزاء غير متناهية، وهذا أمر باطل، فإن وجود الله متناهي كما يأتينا فيما بعد إن شاء الله باطل. أفهرس لك هذا الدليل أكل المطب حتى أطبق العبارة. المسألة الثالثة، هل الوجود أمر زائد على الماهية في عالم الجن أم لا؟ قلنا الصحيح زائد على الماهية، غير الماهية، لا عين الماهية ولا جزء الماهية، خلافا للبصري والأشعري لوجوه سبعة نذكرها هنا. الوجه الأول هو أنه لو لم يكن الوجود مغايرا للماهية تصورا، بل كان وجود الإنسان عين الإنسان، فحينئذ لو لم يكن مغايرا فإما يكون عين وإما يكون جزء، واحد من هذين، وكلاهما باطل. أما عين باطل ليش؟ فلأنه يلزم اتحاد الماهيات والخصوصيات، إذ وجود الإنسان ووجود الفرس ووجود الحجر هذا الوجود قلنا له معنى واحد بمقتضى المسألة الثانية السابقة، وما دام له معنى واحد وهذا عين على رأيكم، على الاحتمال الأول، عين الماهيات، عين الفرس، عين الحجر، فيلزم حينئذ اتحاد هذه الماهيات والخصوصيات وهو باطل. وأما الاحتمال الثاني لماذا باطل؟ وهو أن يكون الوجود جزء من الماهية، فلأنه يلزم محذور أن كل ماهية تصير مركبة من أجزاء غير متناهية، وهذا باطل. بيان الملازمة، لماذا يلزم ذلك؟ لأجل أن الإنسان لو فرضنا وجوده جزء منه والحجار وجوده جزء منه والشجر وجوده جزء منه وهكذا. فهذا الوجود الذي هو جزء من هذه الماهيات مفروض له معنى واحد حسب ما أثبتنا ذلك في المقدمة في المسألة الثانية، فيصير جزءا مشتركا، والجزء المشترك عبارة عن الجنس. فإذا صار الوجود هو الجنس لهذه الماهيات يحتاج إلى فصل، وذلك الفصل أيضا موجود لأن المعدوم لا يمكن أن يكون فصلا مميزا. فإذا ذلك الفصل موجود وجود ذلك الفصل يكون جزءا، وجود الفصل يكون جزء منين من الفصل، يعني وجود كل ما فيه جزء من تلك الماهية، فوجود الفصل جزء من الفصل، الفصل مفروض جزء من الإنسان، وهذا الوجود صار جزء منين من الفصل، وجزء الجزئي جزء، فراح يصير هذا الفصل هذا الوجود الذي هو جزء من الفصل راح يصير جزء أيضا من الإنسان، كما الفصل جزء راح يصير هذا الوجود وجود الفصل جزء من الإنسان. حينئذ نأتي ونقول إذا صار هذا وجود الفصل جزء من الفصل، جزء مشترك هذا وجود الفصل فيحتاج إلى فصل، حينئذ ذلك الفصل موجود وجوده أيضا جزء منه، وحين إذا كان جزء منه هو جزء مشترك جنس يحتاج إلى فصل، وهكذا يلزم توالي وتعدد الفصول إلى ما لا نهاية، والفصول أجزاء، هاي الفصول أجزاء، فحينئذ يلزم الإنسان له أجزاء ماذا غير متناهية. أطبق العبارة، المسألة الثالثة في أن الوجود زائد على الماهية يعني غير الماهية، قال فيغاير الماهية، شوف أتى بفاء التفريع لأجل أنه هذا ما يذكره من المحاذير متركب على كون الوجود له معنى واحد، فيغاير يعني ما دام الوجود إلى معنى واحد يلزم أن يكون مغاير للماهية، وإلا اتحدت الماهيات، هذا إشارة لو كان عين الماهية يلزم أن الماهيات متعدة في القواص، أو لم تنحصر أجزاؤها، هذا لو كان الوجود جزء من الماهية. أقول هذه المسألة فرع على المسألة الأولى، ليش فرع؟ لأجل على أنه ما دام أثبتنا الوجود معنى واحد يلزم أن يكون مغاير للماهية، وإلا يلزم هذان المحظوران. واعلم أن ولذلك أتى بفاء التفريع قلنا، واعلم أن الناس اختلفوا في أن الوجود هل هو نفس الماهية أو زائد عليها، فقال أبو الحسن الأشعري وأبو الحسين البصري وجماعة تبعوا أن وجوده كل ماهية نفس تلك الماهية، يعني لما نقول إنسان موجود موجود معناه ماذا؟ الإنسان إنسان. وقال جماعة من المتكلمين والحكماء أن وجود كل ماهية مغاير لها، إلا وجود واجب الوجود تعالى، طبيعي واضح لأن الله عز وجل وجوده عين ماهيته، أصلا ما له ماهية غير الوجود، وهذا غلط نقول بس وجود هو فقط، الحق ماهيته إنيته. فإن أكثر الحكماء قالوا إن وجوده وجود الله عز وجل واجب الوجود، نفس حقيقته، ما إلى إنسان إلى وجوده إلى حقيقة غير وجوده، الإنسانية إلى وجود، الشجر إلى شجرية إلى وجود، أما الله عز وجل ليس له ذلك، وسيأتي تحقيق كلامهم فيه فيما بعد إن شاء الله. وقد يعني ذول الذي قالوا وجوده نفس حقيقته، وقد استدل الحكماء على الزيادة، يعني على أن الوجود غير الماهية بوجوه، قلت بوجوه سبعة نذكرها هنا. الأول إن الوجود مشترك على ما تقدم، تقدم وين في المسألة الثانية إلى معنى واحد، حينئذ نقول فإما أن يكون نفس الماهية نفس الماهية أو جزءا منها أو خارجا عنها، ترى هو مطلوب منه، وكان من المناسب أن شي يقول حتى الطالب لا يشتبه، كان من المناسب شي يقول إن الوجود مشترك على ما تقدم، فإذا لم يكن خارجا عن الماهية يعني مغاير الماهية، فإما نفس الماهية يكون أو جزء حتى لا يقع طالب في الاشتباه، مقصود يصير واضح، والأول باطل يعني يكون نفس الماهية، ليش؟ وإلا لزم اتحاد الماهيات في خصوصياتها، يكون خصوصية الإنسان ويا الشجر ويا الحجر ويا الكذا واحدة، ليش؟ لأن الوجود المتحد هي وجود واحد مفروض، لما تبين من اشتراكي من اشتراك الوجود مفروض واحد، فما دام هذا الواحد متحد ويا الجميع هذا الجميع لابد خصوصياته تكون واحدة. والثاني باطل، اختيار ثاني أن يكون الوجود جزء من الماهية. لماذا باطل؟ وإلا لم تنحصر أجزاء الماهية. الإنسان أجزاء تكون غير متناهية، الشجر أجزاء غير متناهية، الحجر، الفرس، الكتاب، كل شيء من الأشياء، بل تكون كل ما هي على الإطلاق. على الإطلاق يعني شنو؟ يعني من دون فرق، كلها كل ما هي مركبة من أجزاء لا تتناهى. واللازم وهو كونه مركبة من أجزاء غير متناهية باطل، لا يمكن الشيء مركب من أجزاء غير متناهية. ليش ما يمكن؟ هذا أنا ترى ما بينته، هذا بعدين إن شاء الله. فالملزوم مثله، مثله في البطالة، مثل اللازم. الملزوم ياهو يعني كون كل ماهية مركبة من أجزاء، كون الوجود جزء ما لا من الماهية، لأن هيك قال كون الوجود جزء من الماهية هذا الملزوم، يعني المقدم بعبارة أخرى هذا يلزم أن يكون باطل. بيان الشرطي، الشرطي يعني الشرطي يعني شنو؟ بيان الملازمة. لو كان الوجود جزء هذا المقدم لكانت الأجزاء الماهية غير متناهية. الملازمة تعال هاي الشرطية بيّن ليها، ثبت ليها. يقول إن الوجود إذا كان جزءا من كل ماهية فإنه يكون جزءا مشتركا. ليش مشترك؟ لا معنى واحد حسب ما أثبتنا في المسألة الثانية. ويكون كمال الجزء المشترك، كمال يعني تمام الجزء المشترك، تمام الجزء المشترك قرينا بالمنطق. وتمام المشترك ماذا يسمى؟ هو الجنس. تمام المشترك، تمام الجزء المشترك هو الجنس. ويكون كمال الجزء المشترك يعني تمام الجزء المشترك، فيكون جنسا ما دام تمام المشترك. فإذا كان جنس فتفتقر كل ماهية إلى فصل يفصلها، هذا الفصل يميزها أما يساويها، لأن الوجود جزء منها وجزء من تلك الماهية، ونحتاج حينئذ إلى فصل يميز هل الوجود عن ذلك الوجود أما يساويها فيه. فيه يعني في من؟ في ذلك الجنس وهو الوجود. نذهب إلى ذلك الفصل، وذلك الفصل موجود أو معدوم، لكن كل فصل فإنه يكون موجودا، لأن الفصل ما يمكن يكون معدوم. إذا العدم لا يمكن أن يكون فصل مميزا، لاستحالة انفصال الموجودات، يعني تميز الأمور الموجودة بما بالأمور العدمية عند الفصول العدمية. إذا فإذا كان هذا الفصل موجود، أمر موجود، وجوده جزء منه، مفروض شيء ولا وجوده، وجود هذا الفصل جزء من هذا الفصل، فهم يحتاج جزء مشترك، هم يحتاج ماذا إلى فصل آخر، وهكذا أقول. فيفتقر الفصل إلى فصل آخر هو جزء منه، يعني ذلك الفصل الآخر جزء من الفصل الأول. وإذا كان هذا الفصل الثاني جزء من الفصل الأول بقاعدة جزء جزء جزء، يكون هذا الفصل الثاني جزء أيضا من الإنسان، لأن الفصل الأول جزء من الإنسان، الفصل الثاني جزء من الجزء الأول من الفصل الأول، والفصل الأول جزء من الإنسان وجزء جزء جزء، فيكون حينئذ ماذا؟ الفصل الثاني جزء من الإنسان، الفصل الثالث جزء من الإنسان، وهكذا. إحنا ليش نسوي هذا جزء جزء جزء؟ هذا ليش نريد نثبته؟ حتى نريد نسوي ذا للفصول أجزاء المن للإنسان، فيلزم تركب الإنسان من أجزاء غير متناهية. إذ لو كان الفصل الثاني ليس جزء من الإنسان، ماذا يلزم؟ ماذا؟ تركب الإنسان من أجزاء غير متناهية. فيفتقر الفصل إلى فصل آخر، هذا الفصل الآخر جزء من الفصل الأول، ويكون هذا الفصل الآخر جزء من الماهية الإنسان، يعني جزء جزء جزء، لأن جزء الجزء يكون جزءا أيضا موجودا، يكون جزءا أيضا موجودا. فيفتقر هذا الجزء الجديد، الفصل الثاني الجديد، بما أنه موجود يحتاج ماذا؟ إلى فصل آخر حينئذ. فيفتقر إلى فصل آخر ويتسلسل، فيكون للماهية أجزاء لا تتناهى. وأما استحالة، هاي بينا الملازمة، بقالنا قلنا واللازم باطل، لازم باطل ياهو اللازم، تركب الماهية من أجزاء غير متناهية، هذا ليش باطل؟ هذا لوجوه ثلاثة نذكرها إن شاء الله في يوم الأحد بحوله وقوته عز وجل، يوم السبت التعطيل بمناسبة وفاة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، والحمد لله رب العالمين.